اليومي الذي قدمه في الساعة الأولى سامي الشقرش.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في مستهل هذه الجولة على أبرز الشؤون العراقية لهذا اليوم، والتي تتضمن محطات بينها تحطم طائرة هليكوبتر أمريكية وفقدان 2 من ملاحيها، ومفتش أمريكي يرجح عدم امتلاك العراق للأسلحة المحظورة في فترة ما قبل الحرب، ورئيس الوزراء الأسترالي يؤكد سلامة موقفه في دعم الحرب الأمريكية ضد العراق. لكن قبل الدخول في تفاصيل هذه المحاور وأخرى غيرها، دعونا ننتقل أولا إلى الاستوديو لنشرة موجزة لأبرز الأخبار العراقية.
طابت أوقاتكم، قتل مدنيان عراقيان وجرح آخران بانفجار عبوة ناسفة في جنوب بغداد اليوم. وقال ضابط في الدفاع المدني العراقي مصطفى طارق أن العملية هي من تنفيذ من يريدون إيذاء أبناء الوطن. القتلى والجرحى كانوا في حافلة صغيرة لنقل الركاب، فيما قال شهود عيان أن أحد القتيلين تقطعت أوصاله بالانفجار. أعلن أكثر من 1000 من ضباط الجيش والمخابرات العراقية في عهد النظام السابق، أعلنوا تنصلهم من حزب البعث وأقسموا على العمل من أجل مستقبل العراق، وذلك في مراسم أقامها الجيش الأمريكي في مدينة الموصل اليوم. وكان مئات الضباط السابقين وقفوا في طوابير أمام معهد الشرطة منذ صباح اليوم، حيث توزعوا على مجموعات تتألف كل منها من 100 شخص. قاموا بالتوقيع على وثيقة تنصلوا فيها من حزب بالبعث وأدوا اليمين بالعمل من أجل حماية العراق والمساهمة في إعادة بنائه وعدم العودة إلى الحزب. وهؤلاء جميعا هم من أصحاب الرتب العالية في حزب البعث المنحل، تم إقصاؤهم من مناصبهم. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الكوماندان هيو كيت قوله إن هذه الخطوة تهدف إلى إعطاء هؤلاء أملا وفرصة للتطلع نحو المستقبل، لكن أي منهم لم يجري وعده بعمل. وستقام غدا مراسم مماثلة للمدنيين من أعضاء حزب البعث المنحل. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه سيبت اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء، فيما إذا كان سيرسل فريقا إلى العراق لبحث إمكانية إجراء الانتخابات أم لا. وقال أنان في حديث للتلفزيون السويدي أن البعثة إذا ما أرسلت فإن عليها أن تقرر ما إذا كان بالإمكان إجراء هذه الانتخابات في الفترة الممتدة بين الآن ونهاية أيار أو حزيران القادم. من جانب آخر، نقلت وكالة إترتاس الروسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله أن روسيا والولايات المتحدة متفقتان على ضرورة عودة الأمم المتحدة إلى العراق. وقال بوتين مخاطبا وزير الخارجية الأمريكي كولين باو لدى استقباله له في موسكو اليوم، قال أننا نرى معكم مدى أهمية أن يعود دور المنظمة الدولية إلى العراق. أعلن وزير الكهرباء العراقي أيهم السامرائي أن العراق وافق على السماح لشركات خاصة ببناء واستثمار محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية لمعالجة أزمة النقص في الطاقة وتسهيل إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي. وسيفتح هذا القطاع أمام الاستثمار الخاص بطريقة نقل الملكية لمدة محددة أو عدم نقل الملكية. وقال السامرائي أن هذا الأسلوب أثبت نجاحه في الأردن ومصر، وأنه سيسمح للعراق بالحصول على الكهرباء دون الاضطرار إلى اللجوء إلى الأموال العامة. الوزير العراقي أضاف قائلا أن سوريا وتركيا بدأت مد العراق بخمسين ومائتي ميجاوات على التوالي، فيما ستمد إيران العراق بمائة ميجاوات والكويت بمائة وخمسين. وصل إلى الديار المقدسة أكثر من 30,000 حاج عراقي في أول موسم حج منذ سقوط النظام العراقي السابق. ونقلت فرانس بريس عن مصدر في وزارة الحج السعودية قوله أن 16,000 من الحجاج العراقيين وصلوا جوا إلى مطار جدة، فيما وصل 14,000 آخرون برا عبر نقطة عرعر الحدودية. وحسب المسؤول السعودي فإن السلطات السعودية كانت اتفقت مع عضو مجلس الحكم الذي يرأس هيئة الحج العراقية دكتور إبراهيم الجعفري على السماح بدخول 33,000 حاج عراقي هذا العام، بينهم 4,000 فقط عن طريق البر، لكن ازدحام نقطة صفوان أدى إلى اتجاه الكثير منهم إلى نقطة عرعر على الحدود المشتركة. قالت مصادر عسكرية أمريكية في العراق أن أنبوب النفط العراقي المار عبر تركيا يحتاج إلى أشهر عدة قبل استئناف التصدير من خلاله. وقال ريتشارد داولينج الناطق باسم فريق المهندسين الأمريكيين العاملين في مجال إعادة تأهيل القطاع النفطي العراقي، قال أن عودة العمل بالأنبوب ستتم بعد الانتهاء من أعمال التصليح وتوفير الأمن له. وكان أنبوب النفط الذي يستخدم لتصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي تعرض إلى 40 هجوما تخريبيا منذ سقوط النظام السابق. قررت الحكومة اليابانية رسميا اليوم إرسال فرقة تضم 600 من المشاة إلى جنوب العراق في أول عملية انتشار للجيش الياباني خارج الحدود. وقالت مصادر يابانية نقلت عنه فرانس بريس أن هؤلاء الجنود غير المقاتلين سيكلفون بمهام إنسانية ولوجستية مثل مد المياه ونقل الأدوية، لكنهم سيخولون استخدام أسلحتهم فقط إذا ما تعرضوا لأي اعتداء. مستمعين الكرام، شكرا لإصغائكم، عودة إلى ملف العراق.
سيداتي وسادتي، أجدد لكم التحية في بداية الجولة، وأبدأ بمحور وصول حجاج عراقيين إلى السعودية لأداء مناسك الحج. وكالة رويترز نقلت عن عدد من الحجاج أنهم يشكرون الله عز وجل على خلاصهم من قبضة صدام حسين، هذا في حين انشغل حجاج بقية الدول العربية باحتلال العراق من قبل القوات الأمريكية على حد تعبير الوكالة. وفي محور مختلف، قالت وكالة فرانس بريس إن رجال الدين والسياسيين الشيعة في العراق بدأوا عشية وصول فريق تابع للأمم المتحدة إلى بغداد لتقويم إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، بدأوا استعدادهم لتكملة ملف الانتخابات. وأشارت الوكالة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أكد احتمال اتخاذه اليوم قرارا في شأن إرسال فريق تابع للمنظمة الدولية إلى العراق لتقديم المساعدة في نقل السلطات. في السياق ذاته، قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية لورا كارنر إن واشنطن طلبت من الأمم المتحدة إبداء رأيها في موضوع الانتخابات. إلى ذلك، لفتت الوكالة إلى أن الأمين العام قد يربط إرسال الفريق إلى العراق بموافقة مجلس الأمن. لكن ماذا عن زيارة وفد رفيع المستوى من مجلس الحكم إلى نيويورك ولقائه مع الأمين العام للمنظمة الدولية؟ هل تمخض ذلك عن اتفاق على صورة مستقبلية لنشاط الأمم المتحدة في العراق؟ مراسلنا في بغداد فلا حسن التقى عضو مجلس الحكم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عبد العزيز الحكيم.
نتوقع اتخاذ قرار صريح وواضح من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لإرسال وفد تقني تخصصي لبحث إمكانية إجراء الانتخابات في العراق. هذا ما أكده السيد عبد العزيز الحكيم عضو مجلس الحكم الانتقالي ضمن حديثه لإذاعة العراق الحرة عن نتائج زيارة وفد مجلس الحكم إلى نيويورك.
الزيارة كانت ناجحة، كانت صيلة المهمة أن الاستماع حقيقي لوجهة النظر العراقية بالدعوة إلى الانتخابات، والتي معناها الإيمان الحقيقي بمبدأ الاعتماد على رأي الأمة وعلى رأي الشعب وعلى رأي الجماهير في تحديد مصيرها. وهذا الشيء تم إلى الاستماع، وأيضا لم يرفضوا مقترحاتنا في مجلس الأمن ولا من قبل السيد الأمين العام للأمم المتحدة سيد كوفي أنان ولا من قبل المسؤولين الآخرين الذين تم اللقاء بهم. وهذه حصيلة مهمة، واقتنعت الأمم المتحدة في أن يكون لها دور في العراق، أو تقربت من هذا الفهم وهذا الطلب الذي كان بناء على الرسالة التي وجهت من قبل مجلس الحكم إلى الأمين العام لأن يكون الأمم المتحدة دور ضمن نقاط محددة ومشخصة.
فيما يتعلق موضوع الانتخابات، هل عزز موقفهم من مطلبكم في إجراء الانتخابات في العراق؟
نعم هم تقربوا كثيرا إلينا ولم يرفضوا المقترح الذي قدمنا، ومقترح مجيء وفد تقني تخصصي لبحث هذه المسألية وبحث إمكانية إجراء الانتخابات في العراق، وقد سمعنا منهم المواقف الإيجابية من هذا الطرح، ونتوقع اتخاذ قرار نهائي وواضح وصريح من قبل السيد الأمين العام للأمم المتحدة لإرسال هذا الوفد، باعتبار أن الجو الذي لمسناه في من خلال اجتماع مجلس الأمن كان جو إيجابي وجو مع تفاعل في هذا الجانب.
وكيف تقرؤون الأصوات التي تدعو إلى عدم إجراء الانتخابات باعتبار أن الأجواء غير مهيئة في العراق؟
طبعا نحن نحترم رؤى الجميع ولا بد من احترام رؤى الجميع، لكن لنا رؤية تختلف مع هؤلاء الأخوة، ولا بد من بحث تخصصي وتقني، لأن الجميع كما تعلمون الجميع عبر عن رأي الواقعي من خلال قرار اتخذ في مجلس الحكم، وهو ضرورة اعتماد مبدأ احترام إرادة الشعب العراقي، وبالتالي الانتخابات هو أحد الوسائل لهذا الاحترام وأحد الآليات المهمة لهذا الاحترام لرأي الشعب العراقي. فإذا كانت هذه الانتخابات ممكنة، وسوف تحدد أنها ممكنة أو غير ممكنة من خلال مجيء هذا الوفد من قبل الأمم المتحدة ومن خلال اللقاء بالتقنيين العراقيين، ونتوقع أن تتغير وجهة نظر الآخرين أيضا.
وهل لديكم خبراء يؤكدون إمكانية إجراء هذه الانتخابات؟
نعم عندنا الخبراء الذين يمكن أن يستدلوا على إمكانية هذا الموضوع في بعض صوره. طبعا انتخابات بمعناها المثالي يعني أن يكون انتخابات مع تعداد سكاني، مع قانون أحزاب، مع قانون انتخابات، مع مسائل من هذا القبيل، هذا قطعا يعني لا يمكن تحقيقه خلال أشهر، وإنما يحتاج إلى مزيد من الوقت. لكن هناك درجة ثانية من الانتخابات وهي مهمة، وهو انتخاب من يتواجد على الأرض بالفعل، وهذه من الممكن تحقيقها.
شكرا جزيلا سيد عبد العزيز الحكيم. سيدات السادة، كان هذا اللقاء مع سيد عبد العزيز الحكيم عضو مجلس الحكم الانتقالي فلا حسن إذاعة العراق الحر بغداد.
في محور آخر، لم تثمر الجهود التي بذلتها القوات الأمريكية حتى الآن للعثور على ملاحين جويين أمريكيين تحطمت طائرتهما الهليكوبتر أمس الأحد فوق نهر دجلة في الموصل. من جهة أخرى، اغتيل مسؤول عسكري في فرع الموصل للحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما تعرض مقر للاتحاد الوطني الكردستاني في المدينة إلى إطلاق نيران. كل هذا في الوقت الذي قتل فيه 3 مدنيين عراقيين في أطراف المدينة بنيران أمريكية عن طريق الخطأ. التفاصيل مع مراسلنا في الموصل أحمد سعيد.
أعلن اليوم عن اغتيال مسؤول عسكري للحزب الديمقراطي الكردستاني لم تعرف رتبته بعده، وذلك بالقرب من جراج الشمال بمدينة الموصل عندما كان داخل سيارة عسكرية تابعة لقوات الجيش الكردستاني. وبعد هذا الحادث بيوم أعلن عن قيام مجهولين بشن هجوم فاشل على مركز تنظيمات الموصل للاتحاد الوطني الكردستاني، وذلك باستعمالهم لصاروخ موجه إلى المركز أخطأ الهدف وطال دار أحد المواطنين. وبحسب مصادر الاتحاد الوطني الكردستاني أن أضرارا مادية أصابت الدار ومن دون وقوع خسائر في الأرواح، وأن التحقيقات في الحادث تتواصل. تزامنا مع هذين الحادثين اعتقلت قوات التحالف 17 شخصا من المشتبه بهم في تنفيذ العمليات المصنفة على الإرهاب، ولقد اعترف بعض منهم بتورطهم في أعمال إرهابية وضبطت لديهم أسلحة ومتفجرات. إذاعة العراق الحر التقت أحمد بداغ عضو الفرع 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تحدث عن الأعمال الإرهابية التي تصنف على الإرهاب والتي حدثت هذه الأيام في الموصل قائلا:
بالحقيقة الوضع الأمني في كل العراق ما بين جزر ومد، نلاحظ في عدد من الأيام ليس هناك أي عمليات عسكرية، ولكن نلاحظ بأن مرات تصير عمليات عسكرية في الموصل. هم نفس الشيء، العمليات اللي صارت في الفترة الأخيرة اللي تحدث عنها مراسلكم في الموصل، هو حقيقة أحد إخواننا كادر الحزب الديمقراطي الكردستاني جاي يزور أهله في الموصل، عند باب بيته رامين ناس مجهولين الرمي عليه، ففعلا يعني قتل هذا الأخ اللي تابع علينا. وبالنسبة ملاحقة الناس اللي يقومون بأعمال إرهابية من قبل قوات التحالف والشرطة العراقية، بالحقيقة هناك ملاحقات مستمرة وإلقاء القبض عليهم هم موجودة. فالشيء الذي نلاحظه هو يوم وراء يوم تتقلص العمليات العسكرية، والشيء اللي موجود بحقيقة عمليات بسيطة وعمليات صغيرة تصير هنا وهناك، وليس هناك أي تأثير هاي العمليات الموجودة. والعمليات الموجودة مو فقط ضد الأحزاب الكردستانية، عمليات موجودة ضد قوات التحالف وبنفس الوقت ضد الشرطة العراقية موجودة أيضا. ومرة أخرى أؤكد بأن العمليات هاي العمليات الموجودة عمليات صغيرة وليس لها أي تأثير، والوضع الأمني سيستقر يوما بعد يوم.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وفي موضوع أمني آخر، ذكرت وكالة فرانس بريس أن عضوا في مجلس محافظة الموصل نجا من ثالث محاولة اغتيال، ونقلت الوكالة عن ضابط شرطة عراقي أن سيارة سالم الحاج عيسى الذي يرأس الملف الأمني في المجلس تعرضت إلى هجوم بقذيفة صاروخية أخطأت هدفها ولم يسفر الهجوم عن وقوع خسائر بشرية. مستمعين الأعزاء، نبقى في المحور الأمني وننتقل إلى مدينة كركوك، حيث اعتقلت الشرطة العراقية في المدينة أحد المطلوبين في الوقت الذي تعرض فيه مطار كركوك الذي تتخذه القوات الأمريكية مقرا إلى قصف بالهاون. مراسلنا في كركوك سوران داودي أعد التقرير التالي الذي يتضمن حديثا مع مدير شرطة المدينة.
اعتقلت شرطة كركوك ليلة أمس أحد المطلوبين لدى قوات التحالف، وقال قائد شرطة كركوك اللواء شيركو شاكر حكيم إن عملية الاعتقال وقعت أثناء اشتباه دورية للشرطة في منطقة دوميز بإحدى السيارات.
يوم أمس أخبرني العقيد أنور ضابط مركز دوميس بأنه ألقي على القبض على سيارة من نوع سوبر سيدان في ثلاثة أشخاص ادعوا بأنهم يزورون أقاربهم، ولما استصحبهم الشرطة إلى بيت أقاربهم ادعوا بأنهم كذبوا على الشرطة، وبعد إذن اعتقلوا من قبل ضابط المركز لإجراء التحقيق معهم. ظهر أحد منهم مطلوب في القائمة السوداء تحت التسجل 66 لدى الأمريكان. عند إخبار المفرزة الأمريكية قد ألقت القبض عليهم وأرسلتهم إلى المطار إلى القاعدة.
نعم، وليلة أمس أيضا سمعنا إطلاقات نارية.
ليلة أمس كانت هناك سيارة مسرعة يعتقد بأنهم كانوا محتسين الخمر، فاشتبه بهم مفارز المفرزة الأمريكية المتواجدة في المنطقة، فأطلقت عيارات تحذيرية لإيقافهم، لكنهم أبوا أن يتوقفوا، فقد أمروا بإطلاق النار عليهم. قتل أحدهم وجرح اثنان منهم وألقى القبض على سيارة برازيلي بيضاء.
هل كانوا مسلحين؟
غير مسلحين.
وفي اتصال هاتفي مع مدير شرطة دوميز العقيد أنور محمد قادر، قال إن المعتقل يدعى شاكر محمود وهو في الثلاثين من عمره ومن أهالي تكريت. عثر في حوزته على وثائق مهمة مع أرقام هواتف تعود إلى مسؤولين سابقين في حزب البعث، وكان معه شخص آخر أطلق سراحه قبل ثلاثة أيام وتم اعتقاله. قال إن الاعتقال جرى في الساعة 2:40 ليلا، وقد تم تسليمهم إلى القوات الأمريكية. وفي السياق الأمني ذاته، تعرض مطار كركوك ليلة أمس إلى هجوم بقذائف الهاون، حيث انفجرت داخل مطار الذي تتمركز فيه القوات الأمريكية انفجرت 3 قذائف، وأطلقت قوات التحالف صفارات الإنذار وردت بقصف مركز وشديد على الأماكن التي يعتقد أنها انطلقت منها مصادر النيران والتي تقع غرب كركوك، كما حلقت في سماء المنطقة الطائرات المروحية الأمريكية والطائرات النفاثة لأكثر من ساعة واحدة، وأطلقت أيضا مدافع التنوير التي أضاءت الضواحي الغربية والجنوبية من كركوك. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
إذاعة العراق الحر في براغ. عالم متحول كل ثلاثاء، يأخذكم كامران قرداغي في آفاق التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم عبر برنامج عالم متحول.
مستمعين الأعزاء، نعود لاستكمال فقرات الملف، حيث أعلن ديفيد كاي الذي رأس لجنة أمريكية للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية أنه لا يعتقد أن الرئيس المعتقل صدام حسين كان يمتلك الأسلحة قبل الحرب. من ناحية ثانية، أكد وزير الخارجية الأسترالي ألكسندر دونر أن الوقت مبكر للحكم على امتلاك أو عدم امتلاك العراقي لهذه الأسلحة، هذا في حين دافع رئيس وزراء أستراليا جون هاوارد عن قراره مشاركة بلاده في الحرب. التفاصيل مع الزميلة سميرة علي مندي.
قال المفتش الأمريكي ديفيد كاي في مقابلة أجرتها معه الإذاعة الأمريكية أن فريقه قام بعمليات بحث للعثور على الحقيقة وليس على أسلحة الدمار الشامل العراقية، مرجحا عدم امتلاك العراق لهذه الأسلحة في فترة ما قبل الحرب، ومشددا على أن الذي استخلص معلومات خاطئة عن حقيقة ملف أسلحة الدمار الشامل العراقية ليس الرئيس جورج دبليو بوش إنما أجهزة الاستخبارات الأمريكية. وقال كاي إن هذه الأجهزة ينبغي عليها أن تقدم تبريرا للرئيس بوش على معلوماتها الخاطئة. إلى ذلك، أوضح المفتش الأمريكي الذي استقال قبل فترة من منصبه أن تحركات كبيرة لوحظت على الحدود بين العراق وسوريا في الفترة التي سبقت الحرب، مؤكدا أن هناك صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية تثبت تدفق الشاحنات والسيارات والقطارات على الحدود العراقية السورية قبل الحرب، ما زاد الشكوك حول انتقال الأسلحة العراقية إلى سوريا. من ناحية ثانية، أكد وزير الخارجية الأسترالي ألكسندر دونر أن من السابق لأوانه الحكم على ملف العراق لأسلحة الدمار الشامل. وكالة الصحافة الألمانية نقلت عن دونر تأكيده أن البحث عن أسلحة العراق لا يزال جاريا وأن من غير الصحيح استخلاص النتائج قبل انتهائه، مشددا على أن التقارير السابقة أثبتت أن صدام حسين امتلك برامج كيميائية وبيولوجية، أما العثور على مخزونها فأمر يتطلب انتظار النتائج على حد قول الوزير الأسترالي. إلى ذلك، دافع رئيس الوزراء الأسترالي جون هاوارد عن قراره المشاركة في الحرب ضد صدام، وشدد هاوارد في تصريحات نقلتها وكالة فرانس بريس على أنه غير نادم على اتخاذه قرار المشاركة في ضوء معلومات استخباراتية توفرت لدى أجهزة بلاده الأمنية، معتبرا أن إطاحة صدام حسين أجبرت دولا أخرى في العالم على نزع أسلحتها للدمار الشامل. من جهة أخرى، نقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد أن التقرير الذي قدمه المفتش الأمريكي السابق ديفيد كاي أثبت سلامة موقف المعارضين للحرب ضد العراق وبينهم ماليزيا.
في محور آخر، أصدرت طوكيو قرارها النهائي بإرسال قوات غير قتالية إلى العراق، فيما أظهرت نتائج استطلاع أجرته صحف يابانية أن نسبة التأييد لإرسال القوات بين اليابانيين ارتفعت إلى معدلات أعلى، هذا فيما تعرضت شاحنة تحمل معدات يابانية في العراق إلى هجوم مسلح. التفاصيل مع فريال حسين.
قررت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين إرسال فرقة تضم 600 جندي مشاة إلى العراق في أول عملية انتشار لجيشها في الخارج منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وقد أعلنت الحكومة موافقتها بعد لقاء جمع رئيس الوزراء جونيشيرو كوزومي بشريكه في الائتلاف الحكومي تاكينوري كانزاكي رئيس حزب كوميتو الجديد البوذي. الصحف اليابانية قالت إن عملية الانتشار ستجري على مراحل تبدأ بنشر سريع لحوالي 50 من عناصر وحدات الهندسة، يليها اعتبارا من نهاية شباط انتشار حوالي 440 جنديا حتى نهاية آذار. يشار إلى أن كوزومي شدد في كلمة أمام البرلمان على أن إعادة إعمار العراق أمر حاسم بالنسبة لمسار السلام والاستقرار في العالم، وأن على اليابان تقديم مساعدات للعراق تتلائم مع مستوى قوتها. من جهة أخرى، كشف استطلاع للرأي شمل حوالي 1000 من اليابانيين أن نسبة المؤيدين للانتشار الياباني في العراق ارتفع إلى 47%. وأشار الاستطلاع الذي أجرته صحيفة يابانية إلى أن 53% من مؤيدي التدخل يرون أن من واجب طوكيو المساهمة في إعادة إعمار العراق، بينما يرى 27% أن الاستقرار في المنطقة ضروري لليابان. على صعيد ذي صلة، تعرضت شاحنة تنقل معدات إلى الجيش الياباني في السماوة إلى هجوم قرب بغداد. فرانس بريس قالت إن الهجوم وقع قرب الرمادي وأسفر عن مقتل سائق الشاحنة الأردني، لكن ناطقا في وزارة الدفاع اليابانية أوضح أن من غير المعلوم ما إذا كان الهجوم استهدف الشاحنة بالتحديد لكونها تحمل معدات إلى القوات اليابانية أم لسبب آخر. في تطور آخر، لفتت وكالة فرانس بريس إلى أن اليابان تحاول خلق 600 فرصة عمل في السماوة عن طريق بناء مدارس ووحدات للإسكان. إذاعة العراق الحر في براغ، قضية في حوار. سامي شورش يحاور كل أسبوع محللا سياسيا في واحدة من القضايا الساخنة. قضية في حوار يأتيكم كل خميس.
سيداتي وسادتي، بعد هذا الفاصل الإعلاني نعود إلى فقرات الملف وننتقل إلى الكويت، حيث أكدت الحكومة الكويتية أنها تبلغت من الدول المجاورة وبينها العراق بموافقتها على حضور اجتماع وزراء الخارجية الذي يختص بالشأن العراقي. التفاصيل مع مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
قالت مصادر دبلوماسية كويتية أن الكويت بلغت بموافقة جميع دول الجوار العراقي إضافة إلى مصر والبحرين على المشاركة في المؤتمر الخاص بالعراق والذي سيعقد في الكويت في 16 من فبراير القادم، حيث سيبحث عن المرحلة المقبلة التي يعيشها العراق. وكشفت المصادر أن الدعوة قد وجهت إلى مجلس الحكم العراقي للمشاركة في هذا الاجتماع، كما أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قد أبدى رغبة قوية لحضور هذا المؤتمر. وحسب المصادر نفسها، فأن دول الجوار العراقي ستؤكد ضرورة الالتزام بالموعد الزمني لنقل السلطة إلى العراقيين في الأول من يونيو المقبل، وإن اتفاق 15 من نوفمبر الماضي والذي يقضي بنقل السلطة إلى العراقيين قد وضع عربة إعادة بناء المؤسسات العراقية على السكة، وإن لا تراجع عن ذلك. عن أهمية عقد هذا المؤتمر في ظل الظروف الراهنة، يقول المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع:
أولا الحقيقة لازم نأخذ بعين الاعتبار أن العراق دولة من الدول الهامة جدا في منطقة الشرق الأوسط. هذه الدولة تحررت من قبضة نظام دكتاتوري مستبد. الأوضاع في هذه الدولة منذ 9 أبريل 2003 لا زالت غير مستقرة استقرارا تاما، خاصة في بعض المناطق في وسط العراق وشمال الوسط وشرق وغرب الوسط. لذلك هذه المنطقة لا زالت قلقة إلى حد ما، ودول الجوار معنية بشكل كبير بمناقشة الوضع العراقي وكيفية إخراج العراق من الوضع الحالي وتسليم العراقيين السلطة كما يفترض أن يكون الوضع عليه، وخاصة أنه تم تحديد هذا الموعد من قبل الإدارة الأمريكية في يونيو القادم. والسؤال يبقى، هل العراقيين الآن يستطيعون أن يتحملوا مسؤولياتهم، وما هي الآلية؟ هل هي انتخابات أم وسيلة أخرى؟ هذه طبعا أنا باعتقادي ستناقش في مؤتمر الكويت من حيث يعني أهلية العراقيين وكيفية الانتقال السلمي للسلطة. كذلك هناك طبعا مشكلة الأوضاع الاقتصادية في العراق وكيفية يعني إعادة إعمار العراق والتنمية في العراق. كل هذه أمور نعتقد أنها تتطلب أيضا المناقشة. يبقى موضوع آخر وثالث وهو في غاية الأهمية بالنسبة لدول الجوار، وهو الوضع الأمني. العراق الآن في ظل هذه الأوضاع ربما يشكل نوع من يعني الاختلال الأمني في المنطقة، مما يتطلب مناقشة هذه يعني الوضعية العراقية ومحاولة تجنيب العراق وتجنيب دول المنطقة أي اهتزازات أمنية.
سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
في موضوع آخر، حصل 25 طالبا وطالبة عراقية لأول مرة منذ نحو 20 عاما على زمالة دراسية أمريكية تعرف باسم زمالة فولبرايت الأمريكية. وكالة فرانس بريس قالت إن الطلاب سيغادرون إلى الولايات المتحدة اليوم الاثنين للبدء في حياة دراسية تستمر عامين للحصول على شهادة عليا. سيدتي وسادتي، إلى هنا تنتهي فقرات هذه الجولة. إلى اللقاء وعودة إلى برامجنا.
أعزائي، حتى أدعوكم إلى قراءة في الصحف العربية، هذه نرجس شوقي وأغنية يا حلو قلي إش بدلك قلي دقلي.
يا حلو قلي إش بدلك قلي دقلي، روحي أضحيها إلك قلي دقلي. يا حلو قلي إش بدلك قلي دقلي، روحي أضحيها إلك قلي دقلي. كل مطلبي كل ماردي ضحيت لك بس لك، كل مطلبي كل ماردي ضحيت لك بس لك. يا حلو قلي 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 قلي، يا حلو قلي إش بدلك قلي. لطفتك حلوة يا سرقة منك ولما أشوفك أنزلت منك شوفتك حلوة يا سرقة منك يا ما سهرت يا ما تعبت أتهنى لحظة نظرك يا ما سهرت يا ما تعبت أتهنى لحظة نظرك يا حلو كل كل قولي يا حلو قولي شبسلك قولي
يا حلو قولي شبسلك قولي روحي أضحي لك قولي قولي يا حلو قولي شبسلك قولي قولي روحي أضحي لك قولي قولي كل ما
نعود من جديد لنرافق كفاح الحبيب لمدة 5 دقائق في جولة تخص الشأن العراقي في الصحافة العربية وتتضمن عرضا لمقال بعنوان السستاني والصدر والابن جواب وجواب مضاد مع قراءة في الصحف المصرية.
طابت أوقاتكم سيداتي وسادتي، مرة أخرى نطالع وإياكم أبرز ما نشرته الصحف العربية من مقالات رأي وتعليقات عن الشأن العراقي. في صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن يكتب فاضل الرباعي مقال رأي بعنوان السستاني والصدر الابن جواب وجواب مضاد، يتساءل فيه عن مغزى دعوة السستاني لانتخابات عامة ثم مطالبته وقف أو تعليق التظاهرات، ويشير الكاتب إلى أن الدعوة للانتخابات العامة جاءت في ذروة السجال حول الفيدرالية الكردية، ويقول إن هذا يعني إن الرجل البسيط الجالس فوق فراش بسيط في منزل بسيط والذي قليلا ما أظهر اهتماما بالسياسة قرر أخيرا أن يلعب أول أوراقه ليقلب الطاولة في وجه اللاعبين الصاخبين من حوله، وبالتالي أرغموا مجلس الحكم وإدارة بريمر على إعادة ترتيب الأولويات. ويقول الكاتب إن سيستاني تلفت فوجد نفسه ومعه رجال الحوزة في النجف وسط تيارين متلاطمين من الجماهير الشيعية، تيار مسلح قوامه الميليشيات بقيادة الحكيم وحزب الدعوة، وتيار راديكالي شبابي قوامه ومادته الأساسية جماهير هائلة مليونية أكثريتها من فقراء الشيعة وخصوصا الشباب المهمشين والمحرومين في أحزمة الفقر في بغداد، والذين ساروا خلف زعيمهم الشاب مقتدى الصدر منافس السيستاني وأحد أكثر نقاده جرأة. ويرى الكاتب إن ما لم يدركه الكثيرون أن ثورة السيستاني كانت مصممة في المدى القريب لحسم التجاذبات داخل الوسط الشيعي بأكثر مما هي مصممة لمواجهة مبكرة مع الاحتلال. والمثير للاهتمام يقول الكاتب إن الصدر الابن تلقف المغزى المباشر من إعلان السيستاني بأفضل مما فعل الآخرون، لقد فهم الجواب بعمق لذا رد بصخب لا للفيدرالية. لنلاحظ يقول الكاتب أن تظاهرات بغداد المؤيدة في الظاهر لدعوة السيستاني والتي قادها أتباع مقتدى الصدر كانت ترفع شعار لا للفيدرالية ولم تهتف نعم للانتخابات، إنه جواب صريح، فالمعركة بالنسبة للصدر الابن هي أيضا معركة القرار. ويرى فاضل الرباعي أن السيستاني استقبل جواب منافسه الشاب بصمت وحده فهم مغزى هتافات تظاهرات بغداد المؤيدة له في الظاهر بينما هي في الجوهر متنازعة معه، وكان عليه أن يرد بمفاجأة جديدة أوقف التظاهرات وفي اليوم التالي مباشرة، وبينما كان أبناء الشيعة ينتظرون تفسيرا لقرار السيستاني تعليق التظاهرات حتى تنجلي الأمور ويتضح موقف الأمم المتحدة من هذا المطلب كما قال ممثله في كربلاء، رد مقتدى الصدر من مسجد الكوفة في صلاة الجمعة نرفض أي دور للأمم المتحدة في الانتخابات. مستمعين الأعزاء، قراءة في الصحف المصرية من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
قالت صحيفة الأهرام المصرية في افتتاحيتها: جاء الاعتراف الأمريكي الرسمي بتغيير الموقف الأمريكي الرافض لإجراء انتخابات عامة في العراق والسعي للتوصل لحل وسط لنقل السلطة إلى العراقيين بحلول تموز المقبل، يشكل انتصارا حقيقيا للشعب العراقي بمقاومته الوطنية وبقواه الرافضة للاحتلال وللمجلس الذي عينه، وانتصارا أيضا لصوت العقل في الإدارة الأمريكية حتى ولو بشكل متأخر، على حد تعبير صحيفة الأهرام المصرية. وفي صحيفة الأخبار المصرية وتحت عنوان إنهاء مأساة العراقيين أم نهب العراق، تساءلت صحيفة الأخبار المصرية: هل تقوم الشركات الأمريكية لإعادة الإعمار بإعادة إعمار حقيقية للعراق تهدف لإنهاء مأساة الشعب العراقي، أم أن هذه الشركات تحاول نهب العراق مرة أخرى؟ وتقول الصحيفة المصرية: كانت كي بي آر إحدى الشركات الأمريكية قد حصلت على عقود إعادة إعمار بلغت قيمتها 2.2 مليار دولار دون الدخول في مناقصة، ثم تلقت مؤخرا 1.2 مليار دولار لمواصلة عملية إصلاح البنية الأساسية في قطاع البترول بجنوب العراق. وتحت عنوان رئيس مجلس الحكم الانتقالي: معظم العراقيين يكرهون أمريكا، قالت صحيفة الأخبار المصرية: عدنان الباجاجي 80 عاما يشغل الآن منصب رئيس مجلس الحكم الانتقالي بعد أن قضى ما يقرب من 35 عاما في المنفى خارج العراق تماما، مثل معظم أعضاء مجلس الحكم الذين عادوا إلى بلادهم مع الغزو الأمريكي، وتعول عليهم واشنطن الآن مهمة تولي إدارة شؤون البلاد، وأن الباجاجي من بعض أفكاره التي تتعلق بالقضايا الهامة والساخنة وتتعلق أيضا بمستقبل العراق، يقول إن أغلب العراقيين يكرهون الولايات المتحدة الأمريكية، على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
قدمنا لكم مستمعين الأعزاء قراءة في بعض الصحف العربية، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
ما هي التحديات التي تواجه المرأة العراقية في الوقت الراهن عبر الإجراءات والقرارات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية؟ هذه الموضوعات ستتناولها أسماء السراج في قضاياها.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيدة.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعداء.
أنا وعاني واقفة على رجلي بيدنا
قضاياها، من إعداد وتقديم أسماء السراج.
أحلى التحايا لكم مني أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج قضاياها. أعزائي المستمعين، تطرقنا في الحلقة الماضية من برنامج قضاياها إلى القرار 137، وتناولنا جانبا من التظاهرات والاعتصامات التي شهدتها العاصمة بغداد احتجاجا على هذا القرار، وسنخصص حلقة هذا الأسبوع لإضاءة الجوانب المختلفة التي ينطوي عليها هذا القرار، انطلاقا من الشعور بأهمية تحديد المرجعية القانونية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ المجتمع العراقي. سنبدأ مستمعي الكرام في طرح الموضوع من جوانبه القانونية، فالقرار 137 يعني إلغاء لقانون الأحوال الشخصية العراقي الذي وعد وأقر سنة 1959. وستحدثنا تشيمن سعيد جعفر نائبة مدعي عام في منطقة كفري في كردستان العراق عن أهم الجوانب الإيجابية في قانون الأحوال الشخصية الذي أراد القرار تقويضه.
النقطة اللي راح نوضحها ابتداء أنه هذا القرار هو اللي يلغي قانون الأحوال الشخصية، أنه عودة إلى نقطة الصفر، يعني إلى ما قبل عام 1959 حيث تاريخ صدور قانون الأحوال الشخصية. من الجوانب الجميلة اللي كان بالقانون، النقطة الأساسية أنه في القانون كان هناك تنظيم لعقد الزواج، يعني أنه العقد يجب أن يتم أمام محكمة الأحوال الشخصية، يعني أمام قاضي الأحوال الشخصية يتنظم العقد، وأنه تنظيم عقد الزواج خارج محكمة الأحوال الشخصية كان يعتبر جريمة ويعني بعقوبات يعاقب عليه القانون حسب الظروف إذا كان هو أول زواج أو ثاني زواج. النقطة الأخرى أنه كان بالنسبة لتعدد الزواج، تعدد الزواج في الشريعة الإسلامية هو جوازي، وبالنسبة لكل نقطة جوازية في القانون أنه لولي الأمر أن يقيد الجواز. بالنسبة للقانون السابق كان قيد هذا الجواز الخاص بتعدد الزوجات بما كان يشوفه متلائم. احنا كان طموحنا انه هذا الجواز ايضا ينلغي، لان اكو قوانين مثل القانون التونسي اللي هو قانون في دولة اسلامية ومستند الى الشريعة الاسلامية ومستند الى تحليل نفس الآية القرآنية بالنسبة لتعدد الزواج، ومانع تعدد مانع يعني هو ممنوع في القانون التونسي. فماكو داعي انه احنا نستغرب ونقول ما ممكن أو هذا تجاوز للشريعة الإسلامية لما نتكلم عن تقييد تعدد الزوجات. بالنسبة إلى الطلاق، الطلاق أصبح أيضا بضوابط، مثلا بالنسبة إلى الطلاق بالثلاث ربما يعتبر هو طلاق نهائي، يعني طلاق بائن بينونة كبرى، بينما في القانون أخذ بأحد المذاهب التي تعتبر هذا الطلاق طلاق واحد، أي الطلاق بلفظ الثلاث بلفظ واحد يعني يعتبر طلاق رجعي، وهذا طبعا محافظة على كيان العائلة لأن الرجعة تكون سهلة في هذه الحالة. بالنسبة إلى آثار الطلاق على المرأة في حال ما إذا يعني صار الطلاق، حسب القانون المرأة هناك يعني لديها حقوق كثيرة، أنه تقدر تحصل على تعويض طلاق، هناك نفقة عدة، ممكن أن تسكن في البيت الزوجية حتى لو كان هذا البيت ملك إلى الزوج لمدة 3 سنوات، تستطيع خلالها أن تهيئ نفسها خلال هذه المدة. طبعا هذه الأمور كلها لم تعد موجودة إذا ما أصبح القانون ملغي. بالنسبة إلى موضوع آخر، أنه بالنسبة إلى سن الزواج، سن الزواج طبعا وضع قيود، أصبح سن الزواج فوق 15، طبعا ما راح يكون هناك هكذا قيود لأن سن البلوغ هو السن الذي يسمح بالزواج شرعيا، لكن القيد كان موضوع من قبل المشرع بما يعتبر أنه الأنسب للمحافظة على كيان العائلة. حتى هذا السن اللي كان موجود في القانون السابق لم يكن مقنع، لأنه أيضا احنا كنا نعتبر أنه سن صغير، والحركات النسائية في كردستان حاولت أن ترفع هذا السن، فأصبح سن الزواج هناك عندنا بعد التعديل بلوغ 17. طبعا بالنسبة هناك جوانب جدا كثيرة وعديدة في القانون راح تتأثر. بالنسبة إلى الوصية، القانون كان يعمل بموضوع الوصية الواجبة، أي أنه الأحفاد يرثون، يعني هذا كان في محافظة لحقوق الأطفال الصغار فيما إذا كان والدهم متوفي أو والدتهم متوفي قبل الجد، راح ينلغي هذا أيضا لأنه ما معمول به في المذهب السني أو الجعفري. بالنسبة لتركة البنات، تركة البنات كان معمول بالقانون الجعفري، وفتشي لطيف إذا كانت البنت بمفردها راح ترث رغم أنه ماكو عصب وياها، يعني ماكو ذكر، البنت الواحدة راح ترث كل التركة، ما راح يشاركها بالتركة العم أو الأعمام باستثناء أصحاب الفروض راح يشاركوها، وهذا كان شيء جميل بالقانون السابق.
وبعد أن تعرفنا مستمعي الكرام على أهم الثغرات القانونية في القرار موضوع حلقة هذا الأسبوع، التقينا صوت من داخل الأحزاب الإسلامية لمعرفة وجهة نظر هذه الاتجاهات وموقفها من إحالة القانون المدني إلى الهيئات الدينية. الدكتورة سلام سميسم من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية تفسر هذا القرار من جانبها.
أنا شخصيا لا أجد تعارض مع الشريعة الإسلامية، بالعكس يعني أتمنى لو ينظر لحقوق المرأة وفق ضوابط الشريعة الإسلامية لمنحت الكثير من الحقوق، ولكن ما ينقصنا هو قراءة واعية للشريعة الإسلامية ولحقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، حتى المرأة نفسها تلزم هؤلاء الذين يدعون أنهم يطبقون الشريعة الإسلامية بضوابط التطبيق على ضوء هذه الشريعة. وبالأخص أنا لا أجد تعارضا يعني، وهذا ليس تعصب مذهبي، مع المذهب الجعفري في هذا الشيء، لأنه المذهب الجعفري أعطى حقوق لم يعطيها المذهب الحنفي للمرأة، سواء في الإرث أو في الزواج أو في الطلاق أو في كثير من الأشياء. وفي ذلك لنا حديث آخر، مع حتى إذا تحبون أنه أنطي أمثلة عليها أنا مستعدة.
دكتورة يعني كيف ألا تعتقدين وفي مسألة الإرث بالذات التي تطرقت لها أن المرأة يعني أشحفت تماما، لماذا المرأة تأخذ حق نصف الرجل؟ يعني ألا ترين هذه تكرس حالة عدم المساواة؟
لا، هذه قضية هي معمول بها، وما يمكن، هنالك أحكام لا يمكن المناقشة فيها، هذا حكم رباني للذكر مثل حظ الأنثيين لا يمكن مناقشته. ولكن قولي لي، لماذا عندما تكون الوريثة الوحيدة لعائلة لأب متوفي هي امرأة نشرك معها الأقارب؟ هذه هي غير معمول بها في المذهب الجعفري. لدينا لو كانت الوريثة الوحيدة هي ابنة، فهذه الابنة تستأرث يعني كل ما يمتلك هذا الأب. ولكن في المذاهب الأخرى غير الجعفري خارج هذا، لا، تجبر البنت على أن تقبل لها شركاء في الميراث من الأعمام. هذه قضية خطرة، أنا لا أعاني منها شخصيا لأنني لست من أتباع هذه المذاهب، وإنما أتباع المذهب الجعفري.
دكتورة يعني برأيك هل تحاول الأحزاب الإسلامية داخل مجلس الحكم استعراض قوتها من خلال السيطرة على النساء بفرض هذا القانون؟ بمعنى آخر يعني هل هي محاولة لاستعراض القوة من خلال السيطرة على المرأة؟
لا، أنا لا أنظر لها هكذا. أولا هي القضية الأحزاب الإسلامية، الأحزاب التي تنظر إلى برامج، إذا كانت لديها برامج سياسية أو اقتصادية تأتي من خلال تطبيق الإسلام، هاي من صفحة. لكنه من جهة أخرى أنا أرى الأمر مختلف تماما. أولا هي حاولت أنه تبدأ بتطبيق الشريعة على كل المسائل بدءا من قانون الأحوال الشخصية وما فوق، ولكن مدى التوفيق في هذا التطبيق، مدى المجاراة مع الواقع، مدى تلبيتها للحاجات المتزايدة للمرأة العراقية، هذه مسألة أخرى. من جهة أخرى أنا أعتقد أن كل هذا التصاعد هو مقصود بسبب الأزمة السياسية التي يعاني منها البلد الآن من قضية الانتخابات والحكم الانتقالي وحالة التخبط والضبابية في اتخاذ القرار السياسي الملائم. هذه الحالة دعت بالكثيرين من الذين يريدون أن يخرجوا من الدوامة أو من الذين لا يعرفون كيف يعالجوا هذه الأزمة السياسية أن يدعوا هذه ويفتعلوا ويجروا المجتمع العراقي والرأي العام العراقي الآن إلى خضم مناقشة قانون الأحوال المدنية وتاركين قضية أهم اللي هي قضية الانتخابات وصنع القرار السياسي في العراق.
أيضا دكتورة هل تعتقدين أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية يتلائم مع معطيات المرحلة التاريخية؟
تطبيق الشريعة الإسلامية يتوائم مع كل مرحلة على شرط، على شرط أن تقرأ بوعي. ولكن قولي لي من يطبق هذه الشريعة بوعي؟
دكتورة سؤال آخر يعني، ألا ترين بأن اعتماد الشريعة الإسلامية كمرجعية لكتابة القانون أو لسن القانون ممكن أن يكرس عدم المساواة بين الرجل والمرأة؟ وهناك لدينا مثل الإرث والشهادة وتعدد الزوجات وغيرها، ألا ترين أن المرأة في هذه الأمور لم تنصف؟
لا، المرأة أنصفت، ولكن التطبيق غير الواعي لم ينصفها.
ولكن دكتورة النص واضح يعني، للمرأة حظ الأنثيين، لا تقبل شهادة المرأة إلا شهادة المرأة
نعم. بالنسبة للأرث هنالك تفسير، هو مثل ما يعني مثل ما يطرح عليه في الاقتصاد تفسير شمولي ونظرة كلية، هو لا ينظر لحالة خصوصية أنه ذكر أنثيين، وإنما من حالة عامة أنه أكيد هذه المرأة لها من يعيلها فيعطيه الضعف في سبيل الإعالة.
نعم.
على أن تتكفل يعني هذه المرأة يجب أن تكون ملزمة من أحد المرأة.
دكتورة هنا سأتدخل يعني، تحدثنا عن أن المبادئ الشريعة الإسلامية قد لا تتلائم مع مبادئ العصر، حدث تغير، المرأة الآن هي التي تعيل نفسها وربما تعيل عائلتها أيضا يعني فكيف يمكن أن نوفق بين مبدأ الشريعة وبين حالة المرأة الآن؟
تصوري حتى لو أن المرأة تعيل نفسها، الرجل الموجود في العائلة ملزم بإعالتها، ما تكسبه من مال هو لحاجتها الخاصة.
هذه التبعية الاقتصادية ووجود المعيل، مبدأ المعيل أصلا، ألا تعتقدين بأنه يكرس حالة التبعية عند المرأة ويكرس حالة اللامساواة؟
لا لا يكرس. لماذا؟
على المستوى النفسي دكتورة
لا يكرس. تعرفين لماذا؟ لأنه في الجانب الآخر يطالبها بحقوق وواجبات منفصلة عنه. يعني هي لا تطالب بأنه يدفع هو عنها الزكاة أو يدفع عنها الخمس.
أعزائي المستمعين، على الرغم من أن القرار لم تتم الموافقة عليه حتى الآن، إلا أن التنظيمات النسوية والجمعيات استشعرت مدى الخطورة التي ينطوي عليها واقع المرأة العراقية وما يمكن أن تمثله القوانين والقرارات التي تسن في هذه المرحلة في مستقبل هذا الواقع. وبدأت هذه التنظيمات بخطوات جادة لتمثل هيئات ضغط على القرار السياسي. الحقوقية هناء إدوار سكرتيرة جمعية الأمل، إحدى الناشطات النسويات، توضح لنا مدى الخطورة التي ينطوي عليها القرار رقم 137.
بالحقيقة اكتشفنا أن المقدم للموضوع هذا هي ليست الأحزاب الإسلامية. الحقيقة يعني بعد أن دققنا بالموضوع اكتشفنا أنه أحد الأشخاص أعضاء اللجنة القانونية في مجلس الحكم بادر هذه المبادرة مع زميل له أيضا لكتابة هذا القرار. وحسب حديثي قابلناه مؤخرا، وحسب حديثي أنه كان بحسن نية، مدفوع بحسن نية، يفهم الأمور أنه هذا جزء من حقوق الإنسان، أنه كل إنسان له الحق بممارسة عقيدته ومذهبه وفقا لعقيدته ومذهبه أن يمارس حياته العائلية. فجلسنا مع نقاش طويل وتحدث بوضوح، وتحدثنا أيضا باستنكار ماذا يعني هذا القرار بتفاصيله. رح يحدث هذا القانون إرباك كبير في حياة الأسرة من تناحر، ومن أيضا عدم وضوح فيما يخص أوضاعهم القانونية والمدنية، لأن القانون ليس لا يؤثر فقط في مسائل الزواج والطلاق، أيضا رح يؤثر على القانون المدني. هناك قضية الوصاية، هناك قضية العلاقات الأسرية مع المجتمع الأخرى اللي تحكمها، رعاية القاصرين أيضا هناك رح تحكمها.
ستنا تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية هل يتلائم مع متطلبات المرحلة الراهنة وما تعيشه المرأة الآن؟
يجب أن ألفت الانتباه أنه قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 59 وتعديلاته أساسا هو استند إلى الشريعة الإسلامية. هذه لا يمكن إغفاله. هناك من يحاول الآن يقلب المفهوم أننا نحن ننادي ضد الشريعة الإسلامية، وهذا خطأ كبير وفادح. نحن لسنا ضد الشريعة الإسلامية، والقانون هو مستند إلى الشريعة الإسلامية، لكن فقهاءنا والمشرع العراقي المتنور أخذ ما هو أفضل ما يمكن لصيانة حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية في مختلف المذاهب. وحتى هناك بعض المذاهب غير الموجودة في العراق أخذ بها المشرع العراقي ووضعها وصاغها في ضمن قانون الأحوال الشخصية.
هل تعتقدين ستنا أن اعتماد الشريعة الإسلامية كمرجعية في كتابة القوانين يكرس حالة التمييز وعدم المساواة بين الرجل والمرأة؟
بلا شك هناك بعض التمييز، هناك تمييزات يعني بالنسبة لوضع المرأة حسب اجتهادات كل مذهب. فلهذا نحن ننادي أيضا أنه الشريعة نضعها في نحترمها، نقول أنه هي أيضا جزء من التشريع، لكن لا نسلم بكل ما هو موجود فيها لتثبيتها، خاصة مع تطور الظروف الحالية. لأن أعتقد أيضا في كل العالم هناك تطور، وعندنا مثل كبير أنه في زمن يعني في القرون الوسطى في أوروبا كانت أيضا الكنيسة هي المهيمنة على قضايا التشريع بالدولة. ولهذا من ننادي أنه بفصل الدين عن الدولة أنه هذا جزء مهم أيضا في كيفية تطوير هذه الحركة الاجتماعية وتطوير عملية تقدم المجتمع نحو الأمام.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مع قضايا جديدة. تقبلوا مني أطيب الأمنيات.